لكن هلا انا بسال بس سؤال نفسه. الامام ابو حنيفه وضع كتاب في اصول اللغه، منين اخذ اصوله؟
الاحكام هو في التوسط
الدراسي. يقال لك ما الف ابو حنيفه في الاصول، ليش ما الف الامام احمد؟ ليش ما الف الامام مالك؟ ما كان مستويين لألف كل شيء، وكل شيء بيظهر راي انسان.
طبعاً كيف نطلب هذه الأمور؟
ما نطلبها شيء، جماعة أبو حنيفة طبعاً شيء أكثر. لعل الله عز وجل
هذا بعض من هذا الشيخ يقول الحاضر المحدد عن المدين.
شيخي بالنسبة للتورط في الصلاة، هناك بعض الأحيان أو غالب الأحيان إذا كنا مثلا متأخرين عن صلاة المغرب أو العشاء ركعة، وجلس الإمام للتشهد الثاني، وكان الإمام في حقه مثلا في صلاة المغرب الركعة الثالثة وفي حقك الركعة الثانية، ولكنك تتورط في هذا، فهل هذا من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به أم هناك أمر آخر؟
لا، هو من هذا الباب أولا، ومن باب أن صلاتي أنا الآن هي صلاتي مع الإمام، هي آخر الصلاة
بالنسبة
لك، يعني أكثر من هي، يعني المسألة لها علاقة بصورتين. إذا كان هذا الإمام لا يتورط، ماذا نفعل عنه؟ نفصل، نقول إذا كان لا يتورط اتباعا لرأي إمام فلا نتابعه، إذا كان لا يتورط إهمالا للسنة فنحن نأتي بالسنة ولا نوافقه. إذا صورت الصورة اللي قدمتها وكان المفروض أن هذا الإمام يتورط، فعلا يتورط أو ما يتورط، فكلاهما عندنا سواء، نحن لازم نفعل الفعل الذي هو يفعله، وهو التورط في آخر الصلاة. وفي هذا حكمة، لأن الداخل حينما يدخل ويجد المقتدي متورطا يدور في باله أن هي آخر الصلاة وآخر التشهد، فيسارع ليدرك الإمام قبل أن يخرج من الصلاة بالسلام. فرأس القول ليس عندنا إلا إنما جعل الإمام ليؤتم به.
شيخ، من مصادر التشريع هل تعتبر القياس مصدر من مصادر التشريع؟ إيه
نعم،
يعني ما بشيء من التقييد.
القياس من مصادر التشريع، لكن الناس ومن طبق أهلي خاصة الناس هم على طرفين الخيط، فمنهم من ينكر القياس أصلا كأهل الظاهر، ومنهم من يقر القياس وهم جماهير العلماء. هؤلاء المقرون بالقياس انقسموا إلى قسمين، قسم يحتاج بالقياس في حدود الضرورة والحاجة، قسم آخر يتوسع في القياس إلى درجة أنه قد يؤثر في بعض الأحيان على النص. ولا شك أن الطول الوسط ذكرا هو القول الوسط تبنيا، اي الذي ينكر القياس فهذا انسان لا يعتد النظر السليم الذي لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر اليه في غير ما حديث، من ذلك مثلا قوله عليه السلام حينما ذكر أن إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله على ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام أليس يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له عليها أجر. نحن نلاحظ هنا عبارة صدرت من الرسول عليه السلام وهي قوله أرأيت، بينما نجد حينما يتناقش المنكرون للقياس مع المقرين به يسمون المقرين به بالآرائيين، لأنهم يقولون أرأيت كذا أرأيت كذا. والحقيقة أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث هو الذي سمى كلمة أرأيت، لكن خطأ أولئك القياسيين أنهم يتوسعون في استعمال القياس حيث لا ملجأ ولا ضرورة إليه. ولذلك أعجبني من أبطال العلم كلمة الإمام الشافعي يقول القياس ضرورة حيث قررنا إلى استعمال قياس قلنا به وإلا فلا. فالطرف الآخر ليشارك الإمام الشافعي في قول القياس لا يقف على وجود ضرورة، وإنما يتوسع في ذلك، وكما قلت أحيانا حتى في حدود ما يخالف النص. فقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق أرأيت رد على أهل الظاهر الذين ينكرون القياس، هي الرسول عليه السلام يقابل بين إتيان الحرام وإتيان الحلال. ثم كما يذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الله عز وجل كثيرا ما يذكر بعض الحوادث وبعض القصص التي وقعت في الأمم السابقة ثم يعقب عليها ربنا عز وجل بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا معناها حظ على الاعتبار وهو القياس، أن تقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل. إذن القول الوسط هو قول الإمام الشافعي، لا قول الظاهرين اللي بيكروا القياس ولا قول الآرائيين الذين يتوسعون بالقياس. مثلا نحن قرأنا حينما درسنا منهجنا الذي نشأنا عليه في إقبال طلبنا للعلم وهو المذهب الحنفي، قرأنا في كتب الأحناف من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة ولو خطأ. أما تراجع المبسوطات من كثر الفقه والموسعات منها، أي التي لا تقف فقط عند مجرد الدعوة بل هي تقرن الدليل مع الدعوة، قالوا أبطل الصلاة بالكلام ولو خطأ قياسا على المتعمد. لو وصل القياس قياس النقيض على النقيض، هذا أولا، يعني يظهر بطلان هذا القياس لأنه فيه قياس النقيض على النقيض. وثانيا لقد وقعت غير ما قصه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه القصص كلام خطا، وما امر عليه الصلاه والسلام ان يخطئ في صلاته والمتكلم خطا بإعادة الصلاة. من أشهر هذه القصص قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي شمت رجلا وكلاهما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما عطس من بجانبه قال له يرحمك الله، أما الذي كان عن جانبيه فكانوا فقهاء يعلمون أن يرحمك الله يهديكم الله يستر بالكم على كلام يستطيع الصلاة. ولذلك ما كان من الذين كانوا حوله إلا أن سكتوه، ليس الكلام لأنهم يعلمون أن الكلام لا يجوز، لكن تسكيتا له بالضرب على مخالفه، كأنهم يقولون له بلسان الحرف وليس بلسان الإنسان اسكت. فماذا كان موقف الرجل؟ ضاق ذرعا بمثل هذا الإنكار بالضرب على الأبصار، فرفع صوته وقال: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي. الحديث طويل معروف لدى الجميع، وإنما في الأخير عرف الرجل أنه أخطأ الصلاة خطأ فاحشا، وبناء على ذلك تصور أنه سيلقى من النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عنة. ولذلك تصور لنا كيف كان موقف الرسول في جانبه لطيفا، حيث قال: فلما قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة أقبل إلي، فوالله ما كهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فإذا القياس حق، ولذلك كان السلف الصالح يجتهدون. ومذكور عن ابن مسعود في غير ما رواية كان يقول: هذا من رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. لكن كما قلنا آنفا، التوسع في القياس هو الذي ينكره علماء السلف وعلماء الحديث. فحيثما وجدت الضرورة لاستعمال القياس قاس الإنسان وإلا فلا.
الشيخ، رجل دخل إلى المسجد فوجد حجة في صف بين السواري وصفوف المتقدمة مكتملة، فأيهما الأولى أن يصف الصف الذي فيه الحجة وهو بين السواري، أم ينشئ صفا جديدا منفردا؟
هل هذا الصف في الشرع صف
اللي بين السواري؟
وهل يمثل عنه ولا غيره؟
ليس صفا طبعا.
إذا صف السؤال ناصي.
طيب، تتم للسؤال. الصف الذي خلف الإمام مباشرة، كأن أحد الإخوة قال أن الشيخ يقول أن الصف الذي خلف الإمام مباشرة ولو كان بين السواري يعد صف، فما صحة هذا الكلام؟
نحن لا نقول بين السواري، نحن نتحدث عن القضية في مسجد صلاح الدين بصورة خاصة.
نعم.
هناك المنبر.
نعم.
فنعتبر الصف الذي خلف الإمام هو صف كامل.
نعم.
ليس هناك سواري. لكن الصف الذي وراء المنبر أي إلى الجهة الغربية هو مقطوع.
نعم.
عن الصف الذي وراء الإمام فهناك لا نصف. أما لو صورنا صفا بين السواري كما جاء في السواري وكما نقل إليك عني فأنا بريء منه. واضح؟
تفضل
يا شيخي. صفى لنا الدهر والايام قد ابتسمت وحقق الله في الدنيا امانينا.
ما شاء الله.
قد قالوا يا شيخي ان الشيخ لا يقول بها، فقد قلتم بها بوجود الرايه، فما رايكم بها دون الرايه؟
قد قلنا بها
بوجود الرايه.
قلنا بها ماذا؟
هاي يا شيخ لم تعرف. قلت بها بوجود الرايه، ووجدنا فعلا للاخوان ايد هذا العمل. فما تقول بها في حال وجود عدم الرايه؟ نعم، عدم وجود الرايه.
ما هي الغاز؟ انا الغاز طلعناه من ثلاثه. احكي صراحه.
قلت من جهاد يا شيخي في وجود الرايه. ووجدنا ذلك من افعال الاخوه. فما تقول اذا دعا الى الجهاد رايه غير الاسلام؟ يعني رايه تكون علمانيه او رايه تكون من حكم محلي او كلام يقول. حاربوا ضد شر. فما يعني وضع حكم حكم حربنا احنا ضد هاي الرايه، ما حال الرايه ضد الشر.
الان انت في اعتبار في رايه اسلاميه ولا لا؟
الان ما في رايه.
ما في؟
ما
في. هل يعني جادوا في افغانستان في سبيل ماذا جادوا؟
هذا علمنا اخيرا يا شيخ، اما قبل هذا الكلام ما اعرف من في رايي.
طيب والان انت في الاخير ولا في الاول؟
نعم بالاخير.
طيب فاذا لماذا نتكلم عن الجهاد في غير رايه او في رايه غير اسلاميه؟
هو قد يفرض هذا الامر يا شيخ.
قد يفرض؟
نعم.
سماحة الله. إذا فرض على الإنسان شيء له خيرة فيه؟
قد يكون له خيرة، بعض الشيء يا شيخ.
إذا كان له خيرة فلا يفرض عليه. كيف تتصور؟ من بها بتقول قد يفرض عليه، ومن بتقول إنه له خيرة، كيف ذلك؟
ليس له.
أنا يشبه سؤال بعض إخواننا الطلاب الذين يؤخذون الى الجيش.
بالضبط.
باختيارهم ولا
جبرا؟
جبرا. فانا بتعجب من هذه من يسال انه بدهم يحلقوا لحيتي. طيب شو الحكم؟ انا بقول له اختيارك ولا غصب عنك؟ هو بيقول لا غصب عني. طيب غصب عنك ايش عم تسمي؟ اما اذا كان لك خيارات لا تحلق، هذه معصية.
هنا الأمر يا شيخ يختلف قليلا. الأمر هنا قد يكون الحرب تحت هاي الرأي المشركة أو الرأي اللي هي مو صحيحة ضد دولة شرك، والجهاد في تلك المنطقة جهاد واجب. فإن حارب ذلك الرجل تحت هذه الرأي، قد لا يحارب تحت هذا الرأي، تحت عصب مؤمن أو منفردا. فمن يعني سبحان الله من الأولى يعني أن يحارب تحت عصبة مؤمن أو منفردا إن لم يجد أو ينضم تحت هذا الرأي؟
يا أخي موجود الرأي الإسلامي الآن، ليش عم تبحث في الخيال؟
لا مو خيال.
الرأي الإسلامي موجود ولا لا؟
موجود.
الجهاد الإسلامي موجود ولا لا؟
موجود.
لماذا تفترض الآن فرضيات ولا تمشي مع الواقع إذا كنت في الجهاد؟
يا شيخ الواقع يفرض ذلك. مثلا الجهاد
عندما يفرض الواقع ليس لنا خيرة، هذا معنى الكلام. لما تقول يفرض معناه ليس لنا الخيرة، لكن الآن لك خيرة أنك تجاهد ولا ما لك خيرة؟
نعم لنا خيرة.
لماذا لا نجاهد؟ ولماذا نتصور أنه قد يفرض علينا؟ إذا ما يفرض علينا فاللي كل ساعة يقول عنا بالشهاد كل ساعة إلى ملائكة. يعني حينئذ لها فتوى، الواقع يفرض علينا حين ذاك أنه في جواب. أما أنت الآن تفرض فرضية مع أن الفرضية أحسن منها قائمة موجودة.
وهذه الفرضية شيخ ما سمعنا فيها نحن إلا بعد إيش؟ بعد ما انقضى الأمر يعني.
ليش بس
بعد ما انقضى الأمر؟
هل موجودة ولا لا؟
حتى وقت الآن؟
طيب
حتى الأمر معطل يعني.
لا مش معطل. ما أعطل إن شاء الله لا يتعطل. أما الكفار بيحاولوا. لا إله إلا الله. نعم.
في شيء حديث كل محدثة بدعة، حديث من سمى سنة حسنة قرأه أجري، يعني كيف زي تعارض بين الحديثين أو إيش المقصود بالسنة الحسنة؟
ما في تعارض بين الحديثين بقدر الله. في الحديث الثاني من سمى في الإسلام سنة حسنة، والشطر الثاني من الحديث ومن سنى في الإسلام سنة حسنة. الآن أول ما يتبادر للذهن سؤال، ما هو السبيل لمعرفة السن الحسن أو السيئة؟ الجواب هو الشرع. إذا السن الحسن دل عليها الشرع، والسن السيئة دل عليها الشرع. وين التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث اللي بدعه من هذا؟
يعني الامور الدنيويه ولا الامور الدينيه بكل السنه الحسنه؟
لا، هذا سؤالين ما بيجوز تهرب من سؤالك الاولاني الا اذا تبين لك انه والله ما في اشكال بين هذا الحديث وهذا الحديث. ليه؟ لان وضحنا لك وانت اجبت أن السنة الحسنة تعرف بطريق الشرع، والسنة السيئة تعرف بطريق الشرع. وين التعارض بين ما عرف حسنه شرعا وبين ما عرفه سوءه شرعا؟ المثال نحن مثل ما نقول يعني نشرح شرح إجمالي غير تفصيل. الذين يقولون هذا الحديث معارض لهذا بيفهموا السن الحسن كيف؟ الحديث يقول لك منين نعرف السن الحسن؟ الشرع، يعني ما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. فإذا رجع الأمر إلى الشرع، فكيف صار في تعارض بين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والرسول بكل هذه الثانية سنة في الإسلام سنة حسنة؟ التعارض يجي من سوء فهم الحديث الثاني، وهو أنه لنا نحن أن نستحسن بعض البدع، ولذلك يقع التعارض. لكن إذا أحسننا نحن فهم الحديث الثاني، من سن بالإسلام سنة حسنة، أي سنة حسنة بدليل الشرع، لا للتعارض. الآن أنا بقول لك مثال مشان تخش في الأمكان. صلاة التراويح هي بدعة ولا سنة؟
سنة.
عمر قال نعمة البدعة هذه، وبيحتج فيها اللي ما فهموا لسه شو السنة شو البدعة، انه هي تراويح سيد عمر قال نعمة البدعة هذه هي سنة وليست بدعة. ليه؟ لأن الرسول فعلها، أي قام الدليل الشرعي على أنها مشروعة. ولو أنها تركت برهة من الدهر زمان الرسول عليه السلام تعرفهم سكت الكالي بس صلاها جماعة وما بعد تركها، خلاف تبور صديق كلها ما صلوا التراويح جماعة، شاطر من خلاف عمر ما صلوا جماعة، بعدين عمر صلاها جماعة. هذه إحياء سنة مش ابتداء بدعة. الدليل أن الرسول صلاها الليالي الثلاثة، وعند حديث من قولي عليه السلام من صلى صلاة العشاء مع الجماعة ثم صلى القيام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة ثم يقوم قيام الليل مع الإمام في مباعد صلاة العشاء في رمضان كتب له كأنه قام الليل كله. إذا هذا القول من الرسول وحده، لو فرضنا ما فعل الرسول جماعة التراويح، هذا القول وحده بيفتح لنا طريق إقامة صلاة الجماعة. مثال أوضح من هذا، بس هذا يمكن يحتاج إلى تفكير ومعرفة التاريخ الإسلامي الأول. تعرفوا غزوة خيبر، ما منكم أحد إلا وسمع بها. خيبر كانت اليهود، فالرسول عليه السلام حاربهم حتى خضعوا لحكم عليه السلام وصالحهم على أن يعملوا في أرض خيبر وهي للرسول لأن فتاها عنوة. لكن الرسول عليه السلام ما في عنده صحابة مزارعين يعرفون ويتفرعون لخدمة خيبر وهي أرض زراعية مثمرة، فكان من السياسة الشرعية أن خلى اليهود في أرضهم اللي صارت أرض المسلمين يعملون فيها مزارعة، لهم الشطر وللرسول الشطر. كان من جملة الشروط، هذا أول شرط، أن نصف الثمر إلكم نصف الثمر إلنا. حتى وقع أن الرسول عليه السلام كان يرسل كل ما آن وقت اختطاف الثمار يرسل خراصا وهو عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، كان يقول له هذا إلكم وهذا إلنا، رجل خبير. كان يقول له أنت ما عملتكم بالعلم، يرجع يقول له هذي قلنا لكم هذا إلكم إلنا وهذي قلنا إلنا إلكم. شو رأيكم؟ كان يهود الأخبار يقولوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني هذا هو العالم، فيطلعوا لحكمه. كان الشرط الثاني أن الرسول عليه السلام وضعه نقلكم فيها ما نشاء، يعني نحن نخليكم في الأرض تبعكم اللي صارت إيش؟ تبعنا، لأنه ما خضعت لحكم الله ورسوله، حكم الله ورسوله أسلموا أو يدفعوا جدي. لا رضي هيك، لا رضي هيك، قاتلهم والله نصر عليهم، صارت الأرض وما فيها للرسول عليه السلام. فاتفق معهم على شرطين، الشرط الأول قالوا أنتم أنت العبيد تخدموا هالأرض إلكم نصف الثمار وإنت نصف الثمار، ويبعث هذا الخلاص الحزير الماهر كما ذكرنا. الشرط الثاني نقركم فيها ما نشاء، يعني نخليكم في الأرض ما نريد نحن، فيوم نلكم يلا نقول أنا مش شاب ظهرك بالك يلا انصرفوا. فانوا رضينا، مات الرسول عليه السلام في خيبر وجاءت خلافة أبو بكر ونفر في الله، جاءت خلافة عمر، بعدين بدل يا عمر الدور في خيبر قال له الإنذار شو بتقدروا تحملوا على دوابكم على جمالكم نحملوه غير هيك مالكم. يلا راح لويه حوران أو سوريا نزلوا في هذه البلاد. الآن الشاهد وين؟ عمر أخرج اليهود من قبل، مو الرسول أخرجهم، هي بدعة، هي بدعة بمعنى اللغة، يعني شيء حدث بعد أن لم يكن. هل هذه بدعة حسنة ولا سيئة؟
مشروع
يعني من الأول من الشروط. إذا سيدنا عمر معه دليل نقركم فيها ما نشاء، فهو نفذ الشيء اللي شاءه الرسول عليه السلام في الشرط الثاني. فإذا نحن ما بنقول هذا ابتداء، وإنما بنقول سن الحجن. شو دليل ما يسن حجني؟ شرطة الرسول سبقه بالقول الكثير. إذا قبل ما تسمع المثال والأمثلة كثيرة، حط في بالك خلاصة معنى الدين. من سن في الإسلام سنة حسنة، حسنة بأعلى الجهل يدل، ولا حسنة بدليل الشرع؟ دليل الشرع خلاصنا شرع. إذا الشرع حسن شيء على رأسنا رأينا قبح الجيل رفضناه ورددناه هكذا. بينما قول عن السلام كل بدعة ضلالة، معناها كل بدعة أحدثت بعد الرسول عن السلام يراد بها زيادة التقرب إلى الله، معناها ما في دليل على شرعيتها. هلا مثلا لو سألنا سائل، هل كان الرسول عليه السلام إذا سمع الأذان يقول الله رب هذه الدعوة التامة؟ يقول ما كان دليل. هل عندنا دليل أن الرسول كان يجيب المؤذن إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ نعم. صلينا على الرسول بعد الأذان وقلنا الله رب هذه الدعوة التامة، هي بدعة وبدعة حسنة. وشو فيها يا أخي؟ لا، ما مقرنا بها. طيب الرسول ما فعلها؟ ما فعلها بما نعلم، اي ما جاءنا نص، لكن ما بكفينا في شرعيه هذا الشيء. قوله عليه السلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا الرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سألني الوسيلة حلت له شفاعة في يوم القيامة. إذا صلاتنا على الرسول ودعانا له الوسيلة ما هو بدعة، ولو أن الرسول ما ثبت عندنا أن نفعله. ليه؟ لأنه شرعه لنا بقوله عليه السلام. وهكذا من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا قام الدليل على أن هذه السنة حسنة فقربنا بها إلى الله، وإذا قام الدليل على أنها سنة سيئة ابتعدنا عنها وأطعنا الله في الابتعاد عنها. من الدليل على السنة السيئة كل بدعة ضلالة كل واحد منها. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.